قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها، وحتى يتسنى لنا ولكم الاتصال بنا، معنا بعض الأسئلة الفقهية التي وردت إلينا على موقعنا طريق الرسول، نبدأ نجيب عنها حتى يتسنى لحضرات المشاهدين الاتصال بنا. أتى سؤال من سائل يسأل فيقول: هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في النافلة الواحدة؟ وهل يتساوى في الأجر مع من يؤدي أكثر من صلاة نافلة منفصلة، كل صلاة بنية مستقلة؟ أولا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للإجابة على هذا السؤال، هو كثيرا ما يحدث للمسلمين في كل يوم، يدخل المصلي المسجد، عنده تحية مسجد، عنده سنة راتبة، أو عنده صلاة لسبب من الأسباب، صلاة استخارة أو غير ذلك من الصلوات المشروعة، فهل يدمج الجميع في ركعتين ويجمع النوايا، أم يفصل كل صلاة؟ أولا، معلوم أن الله تبارك وتعالى من كرمه ومنه أنه يجعل لأهل الإسلام من نوى منهم فعل الخير يثاب على ذلك، أدى هذا الخير أو لم يؤده، المهم أن ينوي العبد فعل الخيرات. ولذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك، فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وهذا كرم المولى جل وعلا، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عز وجل له عشرة سبحانه جل وعلا. وعليه فإذا دخل العبد المسجد ونوى تحية المسجد مع الراتبة، فإن ذلك جائز في الرواتب في النوافل، أن نجمع النوايا متعددة في فعل واحد، لكن لا يجوز أن نجمع بين واجب ونفل في عمل واحد بنية واحدة، بل لابد من فصل الواجب عن النفل، فالنفل وحده والواجب وحده كل بنيته، لكن في النوافل يجوز الجمع بنيات. لكن هل يتساوى العامل الذي فصل كل عمل من النوافل وحده، هل يتساوى أجره مع من نوى نوايا متعددة في عمل واحد؟ هذا لا يكون، إنما من عمل كتب له الأجر الكامل، بمضاعفاته. ومن لم يعمل يكتب له أجر النية. مثلا مثال معنى من مثلا نوى أن يصلي تحية المسجد مع راتبة الظهر، ففي هذه الحال عنده نية تحية المسجد مع فريضة سنة الظهر، فسنة الظهر يأخذ على هذا العمل. مثلا لو قدرنا أن الركعتين 100 درجة وأن النية يأخذ عليها حسنة، حينئذ من عمل هذا الفعل سيكتب له 101 من الحسنات. ومن صلى ركعتين تحية المسجد ثم راتبة الظهر سيكتب له على الركعتين أجر منفصل يضاف إلى 100 التي يأخذها على النافلة. هذا هو الفارق. لو فرضنا أن الركعتين 10 حسنات والنية 1 حسنة، فالذي صلى يجمع النيتين سيأخذ 11 حسنة، والذي سيصلي ركعتين تحية المسجد ويصلي ركعتين النافلة حينئذ سيأخذ 20 حسنة. هذا والله أعلم. فلا يستوي من عمل ومن لم يعمل بنيته، ودليل ذلك هو قول رب العالمين سبحانه جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى سبحانه جل وعلا. سؤال آخر: جاء امرأة تسأل عليها صيام من رمضان ودخل شوال وتريد أن تصوم 6 من شوال، فهل تبدأ بصيام ما عليها أولا أم تصوم 6 من شوال وتؤخر القضاء الذي عليها من رمضان؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها كلام، وهي: من كان عليه واجب فليبدأ بالواجب، فهذه المرأة عليها صيام من رمضان وقضاء ما فات من رمضان واجب، فيقدم الواجب حتى تبرأ الذمة، ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان فكأنما صام الظهر صلى الله عليه وسلم. فحينئذ للمرأة التي عليها صيام من رمضان 5 أيام 6 أيام فإنها تصوم الواجب أولا لتبرأ الذمة، والواجب فعله أعلى ومستحب إلى الله من فعل النوافل، ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال. لكن لو ضاق عليها الوقت ولم يبقى أمامها من شوال إلا بقدر ما تصوم فيه النافلة فهل تقدم الواجب ويفوت عليها النفل وفضل اتباع رمضان 6 من شوال، أم يجوز لها أن تؤخر القضاء إلى بعد ذلك؟ هنا الأولى في هذه الحالة إن ضاق عليها الوقت أن تقدم 6 من شوال فتصوم 6 من شوال ولها تأخير قضاء رمضان، فإن قضاء الفائت من رمضان موسع، وقته موسع، لما ثبت من أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح: كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضي إلا من شعبان القادم. قال عروة رضي الله عنه رحمه الله: لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز للمرأة التي عليها صيام من رمضان أو شخص مرض في رمضان أيام أو سافر وعليه أيام من رمضان يجوز له أن يؤخر ذلك إلى شعبان المقبل، ولا حرج في ذلك. يبقى نعود لهذه السائلة نقول لها: إن كان شوال ضاق عليك ولم يبق منه إلا بقدر ما تصومين النفل، حينئذ صومي النفل من شوال ولك أن تؤخري القضاء من رمضان، لكن كان الأولى من أول شوال أن تبدأي بما عليك ثم تصومي الست منه نافلة. سؤال آخر: سيدة تسأل تقول يأتيها الحيض أكثر من 15 يوما، ماذا عليها؟ أولا، لأهل العلم كلام في مدة الحيض، هل للحيض أقل مدة وأكثر مدة؟ فمثلا الحنابلة يقولون أن أقل مدة يوم وليلة وأكثر مدة 15. هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما المعول عليه في مسألة الحيض أن المرأة متى رأت الدم خرج منها، الدم المعلوم لها، ودم الحيض أسود يعرف وله رائحة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: دم الحيض أسود يعرف. فإن المرأة متى رأت هذا الدم، دم الحيض، فإنها يحرم عليها أمور: أولها الصلاة، يحرم على المرأة إذا نزل منها دم الحيض وخرج منها دم الحيض يحرم عليها الصلاة، فلا يحل لها أن تصلي، وكذلك يحرم عليها الصوم، ويحرم عليها أن يأتيها زوجها. هنا المرأة التي يأتيها الحيض 15 يوم أو أكثر، طالما أنها تعرف هذا الدم ولونه وأنه دم حيض، حينئذ عليها جميع أحكام المرأة الحائض، وليس هناك مدة لأكثر الحيض ولا لأقل. وعليه فإنها في هذه الأيام 15 يجب عليها أن تقضي ما فاتها إن كان فيه صوم، أن تقضي الصوم إن كان عليها صوم من هذه الأيام، لكن الصلاة لا قضاء عليها. فماذا عليها؟ عليها أن تمكث هذه الأيام بلا صلاة وبلا صيام، وعليها جميع أحكام المرأة الحائض في هذه المدة التي ذكر، سواء طالت أو كسرت. سؤال آخر عكس الأول: سيدة تسأل أن دم الحيض يأتيها قطرات قليلة صباحا أو مساء بشكل متباعد، لم يأتيها، فهل تعتبر هذه القطرات من الحيض؟ نعم، وهذا الأمر يحدث مع النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل، فإذا ركبت المرأة وسيلة منع الحمل فإنه مما لا شك فيه، وهو أمر مضطرد ومعلوم، أنه بيحدث اضطرابات في الدورة، دورة العادة الدموية لها وخروج الدم الحيض، بيحدث فيه اضطرابات، فمنهن من يأتيها الحيض في قطرات، ومنها من يأتي أيام، ومنها من تتباعد المدة إلى غير ذلك. المهم أنها إذا رأت القطرات فهي حائض، تمسك عن الصلاة وعن الصيام ولا يقربها زوجها حتى يتم لها الطهر، والطهر يتم كما هو معلوم للنساء، يتم طهر المرأة من دم الحيض بالجفوف، والجفوف هو أن تضع المرأة الخرقة فترة من الزمن ثم تخرجها فتراها كما هي جافة لا أثر فيها لدم، حينئذ يكون المرأة قد طهرت، حينئذ تغتسل وتصلي ويحل لها ما حرم عليها بالحيض. الأمر الثاني أنها ترى القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج في آخر الحيض، إذا رأته فهذا علامة على الطهر. المهم هذه السائلة التي تسأل أن الحيض يأتيها في قطرات قليلة، هذه القطرات حيض، وهذه القطرات تمنعها مما يمنع الحيض النساء، يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصوم، يمنعها من مس المصحف، يمنعها من أن يقربها زوجها حتى تطهر. وهذه القطرات فإن كانت في مدة يوم فهو مدة حيضها. سؤال آخر، سائل يسأل: هل من السنة الإفطار على عدد من التمر وتر للصائم؟ نعم، جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات رطب، يعني مثل عندنا في مصر مثلا البلح الأسود هذا رطب، وموجود في دول الخليج التي أنعم الله عز وجل عليها بالطمور الرطب كثيرة ومنتشرة رطب. إذا لم يجد الرطب فالتمر، والتمر هو البلح الجاف، البلح الجاف. فإذا لم يجد فحسى حسوات من ماء، أي شرب ماء صلى الله عليه وسلم. فالسنة في ذلك أن الصائم إذا أفطر يفطر على شيء حلو، إن كان متيسر له الرطب فرطب، إذا لم يتيسر له الرطب فتمر، إذا لم يتيسر هذا ولا ذاك فعنده الماء وهذا الشيء الحلو حتى يعوضه عن السكريات التي فقدها في صومه. وإن البصر يضعف من أثر قلة السكر في الجسم، لكن عندما يبدأ بأكل هذه التمرات التي فيها من السكريات فإنه سيعود الجسم شيئا من هذه الأشياء ويعود إلى نشاطه، والله أعلم. ولذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على رطبات من الرطب، فإذا لم يجد فإنه يفطر صلى الله عليه وسلم على تمرات، والأفضل أن تكون وترا. ومسألة الوترية جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى مصلى عيد الفطر كان يأكل رطبات وترا صلى الله عليه وسلم. والوتر محمود في الأمور كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال آخر، سائل يسأل يقول: شخص دخل المسجد وصلى تحية المسجد والمؤذن يؤذن، هل يأثم؟ شخص دخل المسجد والمؤذن يؤذن، هل يأثم لصلاته؟ لا، هذا سؤال غريب. كيف يأثم من يطيع المولى جل وعلا ويتسنن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي دخل المسجد وصلى تحية المسجد، لكن هنا أمر: إذا دخل المسجد الشخص فوجد المؤذن شرع في الأذان، حينئذ الأفضل له والأولى أن يقف يردد الأذان مع المؤذن. لماذا؟ لأن الأذان وقته مضيق، يبدأ ببداءة المؤذن وينتهي بانتهاء المؤذن، أما تحية المسجد فوقتها متسع لك بعد الأذان تصلي. فإذا كان المؤذن شرع في الأذان حينئذ يسن لك والأفضل لك أن تنتظر حتى ينتهي من أذانه. لماذا؟ حتى تصيب هذا الفضل الذي وعد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول، فيكون له مثل أجر المؤذن. ثانيا، بعدما ينتهي المؤذن من الأذان تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عز وجل بها عليه عشرة. ثم تسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال من الأخت أم جلال، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم جلال من ليبيا.
مرحبا أم جلال،
أهلا بيك.
أهلا بيك.
كيف كيف حالك فضيلة الشيخ؟
والله بخير أحسن الله إليك.
ونهني القناة الخليجية وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وجزاك مثله أحسن الله إليك.
يا فضيلة الشيخ نبي نسأل السؤال هذا من آية من سورة النساء.
نعم.
الآية ما ملكت نبي تحللي ما ملكت بإيمانك.
نعم.
إيمانكم ما ملكت
أيمانك.
شنو يحلل في المرأة شنو يحلل يعني في الزواج وما ملكت أيمانهم نبي تفسرها نحن
وما ملكت أيمانكم.
أيوة.
نعم.
أي.
السؤال ما معنى ملكت الأيمان؟
أي.
حاضر. ملكت
الأيمان. بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
الله يحسن إليك. حاضر.
أو من هم اللي يحلوا في النكاح؟ من هم اللي يحلوا في النكاح؟
طيب. نعود للسؤال الذي دخل المسجد والمؤذن شرع في الأذان قلنا يسن له والأفضل له أن ينتظر حتى ينتهي المؤذن ولا يشرع في النافلة لأنه سيحرم نفسه هذا الأجر. ثم بعدما ينتهي المؤذن وينتهي هو من أذكار الأذان بعد ذلك يبدأ هو في صلاة تحية المسجد إن أحب ثم بعد ذلك الراتبة أو صلى الراتبة ويدخل فيها تحية المسجد. فالمهم للمسلم أو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم إذا دخل المسجد لا يجلس إنما يعلم أن هذا بيت الله وبيت الله له تحية يحيي فيها صاحبها سبحانه جل وعلا فيصلي ركعتين سواء كانت مشروعة نافلة راتبة أو يفترضها يبدأها هو ابتداء أو يكون في صلاة الواجبة فكل ذلك يدخل في تحية المسجد. سؤال الأخت أم جلال من ليبيا بتسأل عن معنى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ما معنى ملكت اليمين. أولا ملكت اليمين هذا أمر كان موجود من أيام الجاهلية ثم جاء الإسلام نزل الإسلام بالهدى والنور فكان لملكة اليمين وهي امرأة كانت تسبى من العدو فتصبح ملك لمن غنمها وكانت تباع وتشترى من الجواري فيشتريها الرجل فتكون عندهم. هذه المرأة بيكون لها أحكام. هذه المرأة لا يقسم لها كالزوجة ويحل له للرجل أن يطأها وإذا حملت منه هذه المرأة اللي هي ملكة اليمين فتصير في هذه الحالة أم ولد فليس له أن يبيعها وبعد ذلك تعتق عليه بولدها يعني تظل ملكة يمين لهذا الرجل إلى طوال حياته فإذا مات صارت حرة. فملكة اليمين فلما جاء الإسلام صار هذا الحكم مقننا بشرعة الله الحكيم العليم أن لها أحكام وأن يعامل معها برفق وليست امرأة يعني تهان أو كذا إنما هي مرأة للخدمة في البيت وللرجل أن يتمتع بها إذا شاء وإذا أراد أن يبيعها أو شيء باعها. وبعد ذلك لما إذا حاربنا الكفار إذا حدث قتال بين المسلمين والكفار فإن نساء الكافرين تكون ملكة يمين للمسلمين سبي من السبايا للمسلمين ويصير عليها هذه الأحكام التي ذكرنا. ملكة اليمين هي امرأة كانت تباع وتشترى وهي ممن غنمها المسلمون أو كانت عند أهل الجاهلية ثم أصبحت تباع وتشترى فإذا حملت صارت أم ولد تعتق على هذا الرجل الذي حملت منه بعد موته تصير حرة بولدها. هذه أحكام سريعة بالنسبة لملكة اليمين. نعود لبعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر الشبكة. هل حقا عرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة فأبى؟ هل سؤال سائل بيسأل هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحانه جل وعلا عرض عليه الذهب والفضة وأن يصير ملكا يمتلك الأموال الطائلة فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض؟ ورد في ذلك أثر، هذا الأثر ابتداء من مرسل قتادة، من مرسل قتادة ومن مرسل الزهري، وروي موصولا من طريق بقية عن الزهري عن ابن عبد الله بن عباس، عبد الله بن محمد بن عباس عن ابن عباس، وهذا إسناد لا يصح، والصحيح فيه أنه من مرسل الزهري، وروي عند أبي يعلى من مسند عائشة رضي الله عنها ولا يصح. والحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إسرافيل، لما روي في القصة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحمل عصا، فقيل له تحمل عصا وكذا تريد أن تكون ملك، فجاء إسرافيل فعرض عليه أن يكون ملكا نبيا صلى الله عليه وسلم، أن يكون ملكا نبيا أو رسولا عبدا صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى جبريل كالمستشير صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إلى جبريل أشار إليه جبريل أن تواضع عليه السلام، فلما أشار جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، ولم يختر أن يكون ملكا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، بل جاء أن المشركين هم الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصير لهم الصفا ذهبا، أن يجعل آية من الآيات التي يأتي بها، اجعل هذا الجبل ذهب حتى نتبعك على ما أنت عليه. فأوحى الله إليه أن أخبرهم أنه إذا صار هذا الذهب الجبل ذهبا، إذا صار الصفا ذهب ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوه، سيكون بهم العذاب والنكال كأصحاب المائدة الذين طلبوا من عيسى عليه السلام المائدة، فإذا نزلت المائدة فمن كفر بعد ذلك يعذبه الله عز وجل عذابا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا الأمر، بل استأنى بهم صلى الله عليه وسلم ولم يرضى أن يحول الصفا ذهبا صلى الله عليه وسلم حتى لا يعمهم العذاب، لأنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بالرحمة، فهو رحمة كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فكان ينافي أن يأتي بالعذاب صلى الله عليه وسلم وهو مرسل بالرحمة صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذا السؤال، هل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصير له الذهب والفضة، هل عرض عليه هذا؟ قلنا أنه لا يصح بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو رسولا عبدا فاختار أن يكون رسولا عبدا، إنما هو وارد بأسانيد ضعيفة، بأسانيد ضعيفة لا تصح. سؤال آخر، سائل يسأل فيقول إذا أذن للفجر ولم أصلي الشفع والوتر فمتى يصلي الوتر؟ السؤال بمعنى آخر، هل يجوز لمن فاته الوتر وأذن للفجر أن يقضي الوتر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن ابن عباس كان يرى القضاء أن يقضي، وفي طائفة من أهل العلم أن من فاته الوتر وكان محافظ عليه وفاته في ليلة أن يقضي بين بعد الأذان وقبل صلاة الجماعة، أن يقضي الوتر. لكن الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأولى بالاتباع صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده من قيام الليل ووتره صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة ضحى صلى الله عليه وسلم. معلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في قيامه عن 11 ركعة في رمضان ولا غير رمضان صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح من رواية ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. فهل وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نام عن قيامه صلى الله عليه وسلم فإنه يقضي قيام ليله بالضحى، ففي وقت الضحى يصلي، لكن كم يصلي؟ يصلي وتر. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتران في ليلة، وجاء عن أهل العلم أن المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، فالنهار فيه وتر والليل فيه وتر، فإذا صلى المسلم وتر في أثناء النهار فسيكون فعل وترين في النهار، المغرب والوتر الذي فعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة، فلا يصلي وترا صلى الله عليه وسلم، إنما يقضي بزيادة ركعة صلى الله عليه وسلم حتى لا يوتر في النهار. فالأولى للسائل، هذا السائل الأخ الكريم السائل، من فاته الوتر من الليل ولم يتسنى له ولم يسمح له الوقت بأن يصلي عقب الأذان مباشرة، فإنه يصلي من الضحى، يصلي الضحى 4 ركعات 6 ركعات، يصلي إن كان له قيام من الليل فيصلي ويزيد ركعة حتى لا يوتر في النهار، عملا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال من سيدة بتسأل أن أنكرت على أخرى، يعني دخلت المسجد فأنكرت على أخرى، امرأة أخرى، أنها مدت رجليها في القبلة، فهل هذا الإنكار صواب أم أنه لا بأس للمسلم إذا جلس أن يمدد رجليه في القبلة؟ هذا الأمر فيما أعلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تمديد الأرجل في القبلة صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في تعظيم القبلة أمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تعظيما للقبلة التي نقف فيها نستقبل صلاتنا ونستقبل وجه ربنا جل وعلا ونقف بين يديه، نهى صلى الله عليه وسلم عن البصاق في القبلة، لا ينبغي لمسلم أن يقف ويبصق في القبلة، حتى وأنت في الشارع يا أخي الحبيب، أنت لو في الطريق وتعلم اتجاهاتك وتعلم يمينك من شمالك وأمامك وأين قبلتك، فإذا علمت أين القبلة فلا تبصق في القبلة احتراما وتعظيما لهذه القبلة، لكن تفعل مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه، لا تبصق عن اليمين ولا تبصق أمامك في قبلتك، لكن أبصق عن شمالك تحت قدمك اليسرى. فإذا كنت في الطريق لا تبصق عن اليمين ولا تبصق في قبلتك، إنما أبصق عن شمالك تحت قدمك اليسرى، هكذا جاءت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أو يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق في ثوبه، والآن الحمد لله رب العالمين جل وعلا وسع علينا وأفضل علينا بنعم كثيرة، الآن المناديل الورقية الهندي وغيره، المناديل الورقية الإنسان يخرج منديل ويبصق فيه ولا يعرض نفسه للبصاق في القبلة ولا في غيرها، أو يؤذي أحد من المسلمين عن يمينه أو أحد بجواره فيبصق في منديل. ومما أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتراما للقبلة، احتراما للقبلة، أن المسلم لا يستقبل القبلة ببول ولا بغائط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا، تعظيما للقبلة، فلا تستقبل ببول ولا بغائط، إنما تشرق أو تغرب ولا تبول فيه. أما مسألة تمديد الرجل في القبلة فلا أعلم فيها شيء غير آثار عن السلف، كانوا يفعلون ذلك تأدبا أدبا مع الله جل وعلا. كما روي أن أحد السلف اسمه عبد الله قال منذ 20 سنة أو 40 سنة لم أمدد رجلي في القبلة حياء من الله سبحانه جل وعلا، يعني منذ فترة طويلة من الزمن إذا جلس لا يمدد رجله في القبلة حياء من الله، لكن هذا أدب، أدب ليس فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، أن ليس هناك نهي أن يمدد المسلم، المسلم يجلس، التعظيم أصلا ليس في الوصف بالهيئة، وتقول أنا معظم لله بهيئتك وفقط، لا، التعظيم أصلا في القلب، فالأصل في المسلم أن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من القلب، الأصل فيه القلب، أن المسلم يعظم شعائر الله جل وعلا، يعظم القبلة، يعظم المسجد، فلا يحدث فيه شيء، يعظم الشعائر فلا يفسدها بشيء، لكن تمديد الرجل والنوم في المسجد ورد عن السلف أنهم كانوا ينامون في المسجد كما في قصة علي رضي الله عنه، وأنهم كانوا يجلسون في المسجد وتسامرون في المسجد، وكل ذلك لا يخرج عن نطاق الأدب ومعرفة حرمة المسجد، بل ورد في العيد أن الحبش هم الغلمان السود كانوا يلعبون بالحراب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم ينههم عن هذا، وأم المؤمنين عائشة كانت تنظر إليهم كما معلوم في القصة الثابتة في الصحيح أنها كانت تنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو يسترها وتنظر إلى الغلمان هم يلعبون بالحراب في المسجد. فتمديد الرجل في المسجد لا أعلم فيه نهي، ويعني لا ينكر على من يفعل هذا في المسجد، يمدد رجليه في المسجد، هذا والله أعلم. سؤال آخر ورد إلينا، بعض النساء يأتين إلى المسجد ويصلين النافلة بعد تحية المسجد اغتناما للوقت لأنه بقي وقت لدخول الصلاة، هل هذا جائز؟ سؤال بيقول أن بعض الأخوات بتدخل المسجد فتصلي النافلة، تصلي تحية المسجد أولا ثم تصلي النافلة الراتبة لأن الوقت بين الأذان والإقامة يطول فتغتنم الوقت في الصلاة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. وكما السؤال الأول، نعود للسؤال الأول الذي ذكرناه وتكلمنا فيه أن الذي يفعل السنن كل عمل منفصل عمل بعد عمل فإن هذا أجره أعظم، فالأخت التي تفعل هذا الأمر جائز لها ولها الأجر من الله سبحانه جل وعلا على ركعتي تحية المسجد، وكذلك لها أجر النوافل التي تصليها، وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بين الأذان والإقامة فقال صلى الله عليه وسلم أمرا عاما ندبا وإرشادا، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فيجوز للمسلم أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي النوافل الرواتب، إن كان قبل الظهر يصلي 4 أو إن كان قبل العصر يصلي 4 كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، وإن كان قبل المغرب يصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وهكذا، فهذا جائز ولها الأجر من الله سبحانه جل وعلا. سؤال آخر جاء، رجل أخ يسأل، رجل ركعة أو سجد قبل الإمام من غير قصد، يعني سبق الإمام في حركة من حركات الصلاة، سجد أو ركع من غير قصد ثم عاد إلى موضعه الذي فيه الإمام وتابعه، فهل عليه إثم؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يسجد قبل الإمام أن يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار، فهذا منه صلى الله عليه وسلم زجر لمن يسابق الإمام بالركوع أو السجود، فيقول صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يسجد أو يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار، أي أخاف هذه العقوبة، إذا مسابقة الإمام محرمة وفيها إثم، وإذا سابق الإمام وفاته ركن خلف الإمام في المتابعة فإن الركعة تبطل إن فاته ركن خلف الإمام. لكن هنا المسألة في أن الفاعل غير قاصد لهذا، هل يلحقه هذا الوعيد ويلحقه إثم في هذا أم أنه خارج؟ ورد من رحمة الله عز وجل علينا وعلى هذه الأمة المباركة أن الله سبحانه جل وعلا وضع وحط عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، فإذا أخطأ العبد فليس عليه إثم، لقوله تعالى وليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمتعمد لمسابقة الإمام، المتعمد أن يسابق الإمام، هذا الذي يأثم ويلحق به هذا الوعيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أن تحول رأسه رأس حمار، الذي يسابق الإمام فيرفع رأسه قبله أو يسقط قبله. لكن الذي حدث منه هذا بخطأ وبدون قصد كما هو في السؤال فإنه لا يلحقه هذا الوعيد ولا يلحقه الإثم، فإن الله عز وجل سبحانه جل وعلا لا يؤاخذنا بما أخطأنا. وكما ثبت في صحيح مسلم في قول ربنا جل وعلا في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. فلينظر المسلم إلى رحمة الله عز وجل عليه وعلى هذه الأمة المباركة أن الله وضع عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا عقاب ولا إثم يلحقهم في ذلك. قال الله عز وجل لأهل الإيمان ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. إذن حكم هذه الصلاة التي صلاها ورفع رأسه قبل الإمام، رفع ركعة أو سجد قبل الإمام من غير قصد، فإن هذا المصلي صلاته صحيحة حيث أنه عاد وأتم بإمامه وتابعه، فلا إثم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلاته صحيحة والله عز وجل لا يؤاخذه على ذلك والله أعلم. في ورد أيضا سؤال رجل متزوج بيسأل، رجل متزوج منذ فترة ست سنوات عنده أولاد، لكن ابتلي بماذا؟ حاد عن الطريق فشرب الحبوب من الحبوب التي تسبب الأرق والسهر الكابيتجون، وتسبب هذه الأيام سهر لعدة أيام متواصلة، وقعت له مشاكل أكيد، فقع له مشاكل مع زوجته ووصل الأمر إلى الطلاق، وصل الأمر إلى الطلاق مش لحد الطلاق، لا إنه تلفظ بالطلاق وطلق. فهل يقع الطلاق من هذا الرجل في حالة غضب شديد وإرهاق وسهر لعدة أيام بسبب الحشيش وهذه الحبوب، الحشيش وهذه الحبوب، هذه الآفة التي خربت البيوت، خربت بيوت المسلمين، المخدرات، الحشيش، الحبوب المخدرة، البنجو إلى غير ذلك، البيوت التي خربت والآباء الذين لا يبالون ببيت ينهدم فيذهب إلى هذه المخدرات بما تهرب، بما تهرب بهذه المخدرات، بل تزداد مشاكلك وتزداد همومك. فكثير من الناس يظن أنه إذا هرع إلى المخدرات أنه ستتحل مشاكله ويذهب من عنه الهم، كلا، لن يكون أبدا علاج فيما حرم الله، كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يجعل الله عز وجل لهذه الأمة شفاء فيما حرم عليها، فلا شفاء في شيء حرمه الله عز وجل على هذه الأمة قط. أي شيء محرم لن يكون فيه دواء ولا علاج. ولذلك ينبغي ويا ليت إخواننا الذين يعملون في مجال الأدوية ودواء المسلمين وما شابه ذلك ينظرون الأشياء التي فيها نصوص تحريم ويعلموا قطعا يقينا أنها ليس فيها شفاء لهذه الأمة. يعلموا أنه ليس في فيما حرم الله عز وجل على هذه الأمة شفاء، فأي شيء فيه محرم يبتعدوا تماما ويعلموا ذلك يقينا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يجعل لهذه الأمة شفاء فيما حرم عليها، فنتجنب ذلك. هذا المسكين الذي أسعد الشيطان، فإن أشد شيء يسعد الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجه، بل غايته من تعليم الناس السحر أن يفرق بين المرء وزوجه، بل المقرب إلى إبليس من أتباعه الشياطين الصغار أن يكون هنا هذا الغلام الصغير الشاب الصغير من الشياطين يفرق بين رجل وزوجته. فليحذر كل رجل مسلم محمل بأمانة البيت وفي عنقه أمانة سيسأل عنها، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، أن يضيع هذه الأسرة بشرب المخدرات أو ينفق أمواله فيما حرم الله ويضيع أولاده ويضيع زوجته ويضيع بيته. فما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن إبليس ينشر عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، ثم عندما يجتمعون إليه يسألهم ماذا فعلت وماذا فعلت وماذا فعلت، فيقول له هذا ما تركته حتى زنى، يقول ما فعلت شيء، ما تركته حتى ما فعلت شيء، ما تركته حتى فعل كذا، يقول ما فعلت شيء. فيأتيه أحدهم يتضخطر يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت 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 المقدم، أنت الذي يوضع على رأسك التاج فيلبسه التاج ويجلسه عن يمينه ويتباهى به بين الأبالسة أن هذا فرق بين المرء وزوجه، فرق بين امرأة وزوجها. فليعلم هذا السائل أولا بالنسبة للسؤال، السؤال من حيث التوصيف الشرعي الفقهي نسأل هذا الشارب للحشيش أو الذي يأخذ حبوب تصهره ويصل إلى حد الإرهاق، هل كان عندما تلفظ بلفظ الطلاق وطلق زوجته في هذه الحالة كان لا يدري ما يقول في حالة سكر وإعياء كاملة ولا يدري ما يقول، أم أنه كان فيه إدراك ووعي؟ إن كان في حالة لا يعي فيها ما يقول حينئذ لا يقع طلاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه جميع أهل العلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، يعني من أغلق عليه عقله ولم يدري ما يقول فتلفظ بكلمة الطلاق فطلاقه لا يقع. فالطلاق يقع ممن يدرك، حتى لو في ثورة الغضب وهو غضبان، فإن غضب وطلق وهو يعي ما يقول فطلاقه واقع. أما من أغلق عليه عقله وأطبق عليه فلا يدري ما يقول، فحينئذ ولا يدري من عن يمينه ولا عن شماله وطلق زوجته فإن الطلاق لا يقع. فالسائل يدري من نفسه هل كان عندما طلق زوجته يدري أنه يطلق وأنه واعي لما يقول حينئذ يقع طلاق. إن كان يعلم أنه لا يدري وأنهم أخبروه بعد ذلك أنه طلق حينئذ لا يقع الطلاق، ونهيب به أن يعود إلى رشده، يذهب إلى طبيب يستشيره يعالجه ليقلع عن هذا السهر وهذه الحبوب وهذا الحشيش ويعود إلى أسرته ويجمع شمله. سيسأل يوم القيامة بين يدي الله عن أبنائه وعن زوجته كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله عز وجل سبحانه أن يوفق المسلمين لمرضاته ولما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. وختاما في هذه الحلقة التي انتهت من بين أيدينا سريعا، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا بها الأجر ولكم، وأن يصيب القائمين على هذه القناة خير المسوبة، اللهم آمين، وأن يجعل عملهم في موازين حسناتهم، وأن يتقبل منا ومنكم ومنهم، اللهم آمين. وختاما سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.